بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى جامع أحاديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه.
يعني مر معنا في مسندها رضي الله عنها أحاديثها في الصلاة والصيام وكذا، ونظر وهذا نظر لكثرة روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تعرف مرأة، بل لو جمعنا أحاديث النساء كلهن ما بلغ مسند عائشة رضي الله عنها لعنايتها بذلك. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من غلبة الدين.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر ولم يسمعه سفيان من الزهري. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة ابن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها.
فغلبة الدين شاقة، فقد تدفع الإنسان إلى أن يكذب إذا حدث وأن يخلف إذا وعد. أما أصل الدين وجود، هذا موجود، لكن أن يكون الدين مؤثرا في الإنسان، فالإنسان يتعوذ بالله من هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم.
نعم. فالولد من كسب أبيه، فكلوا من كسبكم. فلهذا الإنسان له حق في مال الأب، له حق في مال ابنه فيما يتعلق بالنفقة، ولو منع الابن النفقة عن أبيه كانت تجب عليه، فللأب أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه دون الرجوع إليه. فأولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم، فكلوا من كسبكم. وليس معنى هذا أن الأب يأخذ من مال ولده ما يشاء ولو على وجه يضر الولد، هذا لا يجوز له. فإن سمحت نفس الولد بذلك فالحمد لله، وإلا فليس له في مال ولده إلا ما يلزم الولد، إلا ما يلزم الولد. نعم. وكذلك الابن اللازم الأب نفقته، فامتنع أخذ من مال أبيه ما يكفيه، كما قال النبي في الحديث الصحيح لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك لأن النفقة لزمته. نعم. نعم نعم. فين؟ اي نعم المجهول، لكن قد يكون جاء شهد يوضح، قال لأنه هو فيه جهالة العامة، قال صحيح طرقي وشواهدي من طريق ابن معي عن عمارة عن عمة الله وعن عائشة مرفوعا، وفي جهالة عامة عمي، وخرج سيد الكبرى ابن أبي شيبة وغيرهما من طريق الأعمش النخعي عن خاله الأسود عن عائشة به، وله شهد أيضا عند أحمد وأبي داود وغيرهما من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شهاب عن أبي عن جديه مرفوعا، يعني له شواهد. نعم. طبعا هي جهالة، طريق نفسه فيه مجهول. ولو ما هو مجهول يطلب، كان إن كانت عمته معروفة وليس له إلا عمة واحدة وهي ثقة، وقال عن عمة له هي واحدة تعرف هذا عند أهل الفن، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. نعم. وأخذ المال على أساس واشترى لها، ولا كان يعطيها قراط أرض يكتب لها قراط أرض من أرضه؟ نعم. لا لا، ما فيش حسب أنت ومالك لأبيك، هذا أساء التصرف. إذا أخذ المال ليشتري به قراطا، ليشتري به قراطا من أرض ولم يشتري، وأنفق المال، ثم اليوم يقول أنا أخذت هذا المال من أجل ألا تضيعه، هو ضيع المال، هو نفسه ضيع المال. لكن هل الآن يرد لها قراطا من أرض أو يرد الخمسة آلاف؟ الخمسة آلاف، لكنه أساء ويأثم على تبديد مالها، لأنه لو اشترى لها القراط لصار القراط الآن ربما بمئتي ألف أو بثلاثمائة ألف، لكن لا نطالبه بالقراط لأنه ما اشترى قراطا. لو اشترى قراطا أو كتب لها من أرضه قراطا فإنه يلزم بالقراط، لكن أخذ مال وضحك عليها، غرر به، قال لا سأشتري لك، وأنفق المال، والآن يريد أن يردها خمسة آلاف. لكن عليه أن يتقي الله فيرد من باب الإحسان وليس من باب الإلزام، ويرد لها ما يعوضها. لكن يبدو والله أعلم أنه يكون يعني لأنها بنت، لو الولد كان كتب له البيت كله الخمسة آلاف كان يساوي بيت، فإن كثير من الآباء يظلم البنات. يعني أمس واحد عنده بيتان كبيران كل بيت على قراريط وأراضي، ما عنده إلا ابن واحد وبنات، يجمع البنات ويقول أكتب لأخيكم هذه التركة وسامحوه وأخوكم واحد، هذا ظالم آثم سبحان الله. يعني قد تستحي البنات، أب كبير السن ويودع، فقد تستحي البنت فتقول لأبي خلاص أنت شايف، هذا ظالم، هذا ظالم، يقول هذا لأنه ابني ذكر، ابني ذكر. طب والبنات ليسوا من أبنائك؟ سبحان الله. فإذا قال قائل بمبدأ جاهلي هي تأخذ لابن فلان، طيب ما هو يأخذ لبنت فلان؟ ما هو عنده زوجة بنت فلان، هو تأخذ لابن فلان، أيضا هذا الولد سيأخذ لبنت فلان، بنت فلان تنعم في نعيم الرجل وهي أجنبية عن الرجل، وبنته الصلب لا تنعم بتركته. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فاتقوا الله عز وجل. آباء آثمون سبحان الله، سبحان الله، من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه البنت نعم لها حق في أبيها، الله قسم هذا الحق فيه، تنعم به وينعم أولادها، لكن على ما تجعل أنت هذا الأمر؟ سبحان الله. نعم، على استحياء لو ثبت فعلا. نعم، لو ثبت، لو ثبت هذا كالإكراه، لو ثبت هذا لا ينفذ. لكن لو هن اللواتي عربن يا أبتي تعالى اكتب هذا، احنا لا نريد، أخونا بار بنا وأخونا فعل وأخونا فعل، فيقول لا أولاد دي حقوق، لا لا والله نحن مشو حقنا، تنازل، يبقى هذا علم الرضا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، فلما قضت صلاتها قالت لي يا ابن أختي ألا تعجب إلى هذا وإلى حديثه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. قال أبو بكر ولم يسمعه سفيان من الزهري. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت بل عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت قلت أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا السلام عليكم، فقال قد قلت عليكم.
نعم، يعني أنا رددت مثل ما تقولين أنت لكن بصيغة أخرى، فلما قال عليكم يعني عليكم السلام وكذا، مثل ما قالت عائشة والمؤدى واحد، لكن عائشة عبرت بماذا؟ عليكم السام واللعنة وكذا. والنبي لما قال عليكم يعني عليكم السام نفسه. ولهذا الإنسان ينتقي من هذه الألفاظ أخصرها. نعم.
قال أبو بكر: وكان سفيان ربما قال في هذا الحديث وعليكم، فإذا وقف عليه ترك الواو.
الله أكبر. عليكم وعليكم، عليكم وعليكم، فكان سفيان ربما قال في هذا الحديث وعليكم، فإذا وقف عليه ترك الواو، قال عليكم، قال النبي عليكم. سبحان الله، سبحان الله. شوف الجهابذة يا إخوان، حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحرف. ولهذا صار منهم جمهور يقول بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لابد من ألفاظه، فمن قدر على ألفاظه حدث وإلا فلا. وإن كانت جماهير أهل العلم على جواز رواية بالمعنى بشروطها. فانظروا إلى إتقان هذه الأمة سبحان الله. ولهذا ما ضاع شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به تشريع، الحمد لله كله محفوظ، ومحفوظ في الصدور. والذي في الكتب هذا بالنسبة باعتبار شيخ، شيخ ضبطه ضبط كتاب، أي أنه أخذ ووضع في كتاب فكان ضبطه رجع عن الكتاب، لكن ما في الكتاب أخذ مما في الصدور، ما في الكتاب أخذ مما في الصدور، فأخذ التابعون عن الصحابة وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصدور، ثم بعد ذلك جعل في كتب. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر.
بلا خلاف إذا قالت يهود السام عليكم فإننا نرد ب وعليكم، لكن إذا قالوا السلام عليكم، السلام عليكم، وتيقنت أنهم يقولون السلام، فهل أرد أيضا ب وعليكم أو أرد ب وعليكم السلام ورحمة الله لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ قولان لأهل العلم. والحقيقة المسألة تحمل اجتهادا قويا، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: فإنهم يقولون السام عليكم، فعلل ذلك بأنهم يقولون السام، فإذا تقن أنهم يقولون السلام أخذنا بهذا العموم، وهو: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. فهذا يحتمل بقوة، ويحتمل العموم بأنه متى ما قالوا لنا السلام أو السام أن نقول عليكم، فما قولان قويان. نعم نعم. البداء غير البداء، لا هذا في الرد، إنما البداء لا يبدأون بالسلام أبدا، على كل أحوال ما يبدأون بالسلام، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله أبدا، إنما الألفاظ التي حتى ليس فيها الترحيب والولاء إنما الزيك، لكن مثلا أهلا حبيبي ومرحبا، أهلا أهلا نزلت، لا، إنما الألفاظ التي لا شيء فيها زي إزيك مثلا أو شيء من هذا، الألفاظ التي ليس فيها. لكن لو كانت أيضا البداء حتى بغير السلام، لكن ألفاظ تدل على ولاء وثناء ومدح وغير ذلك وإذابة فوارق، فإنها أيضا لا تجوز. نعم. لا، هو المنع من البداء هذا مطلق. ليه قيل في أن الرد يختلف على البداء؟ لوجود النص المعارض في الظاهر، إنما البداء ما في نص معارض، إحنا عندنا نص لا تبدأ. طيب ما الذي يعارضه؟ ما عندنا شيء أبدا يعارضه، لكن الإشكالية في الرد. عندنا نصان، عندنا قلوا عليكم هذا نص، وعندنا وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها. لو ما ورد نص فإنهم يقولون السام لم يكن وإذا حييتم معارضا، لأننا نقول وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها، هذا محمول على أهل الإسلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الرد على هؤلاء بي وعليكم، لكن جاء النص فإنهم يقولون السام، فعلل وعليكم يعني وعليكم السام، مثل ما جاء في حديث عائشة هنا. طيب إذا قالوا السلام، فهل هذا يكون خاصا في الرد بالتحية بالمسلمين أو بالعموم؟ احتمل بقوة، لكن عند البداء ما في معارض، نعم عندنا نص واحد هو لا تبدأ وليس له معان، لكن في الرد عندك هنا ما ظاهره المعارضة وهو وإذا حييتم، لهذا أقول احتمل هذا بقوة، لهذا من اقتصر على وعليكم هذا له وجه قوي، ومن قال وعليكم السلام أيضا هذا وجه قوي. نعم نعم مثل صباح الخير مساء الخير هذه تحتمل، لأن الخير مساءك خير يعني أن يشرح الله صدرك للإسلام، أن يكون خيرا عليك بالإسلام عليك، مثل هذه الكلمات قد تمرر. الأمر الثاني أن هناك كلمات صارت مبذولة بذلا لا يحمل تميزا، زي صباح الخير مساء الخير، إنما هلا هلا مرحبا أرحبا بك هذه كذا، ما صباح الخير مساء الخير، ما صارت مبذولة بذلا لا يحصل به التميز. لكش بقى نصرني هذا بيقول صباح الخير، صباح الخير بدا ميزني بهذا، لا كل الدنيا صباح الخير زي يا شيخ دلوقتي، فلهذا ما تعملش يعني ايه واحد لك شيخ بس تعصب، الدنيا كلها شيخ، انما من اول فضيلة وانت طالع تواضع ماشي، انما شيخ كل الدنيا شيخ، يا شيخ تعالى يا شيخ روح يا شيخ مش عارف ايه، فما تتعصبش يعني واحد قدمك في محاضرة ولا بتاع في يوم من الايام يقول مثلا مع الشيخ فلان انا لست شيخا، فعديها يعني عددي، لانها صارت ايه مبذولة بذلا لا يحصل به التميز، ان الشيخ ده الدنيا كلها ليست بمشايخ الا هذا الشيخ، بخلاف هذا الشيخ بحق، لا دي مسألة اخرى. فصباح الخير مساء الخير هذه مسائل يعني صارت ايه لكن لو انا تقول ماذا اقول افضل اقول ممكن تقول ازيك، خلاص ازيك هذه كلمة لم نعرف لها ترجمة، وهي من معهود الناس في ايضا ازيك بس. نعم فارسية الحمد لله طالما اسلامية ما خلاص. نعم
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر انه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها انه سمعها تقول استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس ابن العشيرة او قال اخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه.
نعم.
قال سفيان فقلت لمحمد بن المنكدر رأيتك أنت أبدا تشك في هذا الحديث. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فدل هذا على أن الإنسان قد يلجأ لمثل هذه الأساليب مع من يخشى شره، لأن النبي علل فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ترك الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه أو يتقى لفحشه، فقد يكون هذا الرجل لو أنك أغلظت له الكلام حصل منه شر كثير، فلهذا فإنك لا توجهه بمثل هذه الكلمات وإنما مرر له حتى لا يحصل بذلك شر كبير. نعم
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة،
وفيه جواز ذكر الرجل بما يكره إن كان لهذا داع شرعي، كان لهذا داع شرعي، فإنسان مؤذي الناس تقول احذروا هذا، هذا مؤذي، هذا كذا هذا كذا، مع أنه لو أنه جاء أمامك كلمته وألنت له الكلام ليس هذا نفاقا، إنما هذا اتقاء الفحش، ليس هذا من النفاق، هذا اتقاء الفحش، فالإنسان يذكر الإنسان بما يكره إذا كان لهذا داع شرعي وليس لداع شخصي، لداع شرعي وليس لداع شخصي، ولهذا استثنوا في ذكرك لأخيك بما يكره مستثنيات دل عليها الدليل. نعم
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعنا مال قط ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه.
نعم
قال الحميدي فقيل لسفيان فإن معمرا يقوله عن سعيد فقال ما سمعنا من الزهري إلا عن عروة عن عائشة.
نعم قال حد تلامذة الزهري هذا معمر وهذا سفيان ولهذا الحميدي يركز على هذا ما الذي سمعه سفيان؟ وهل سمع مع سفيان أحد غيره؟ فيركز على هذا. نعم، وهذا من الأسانيد القصير، فالحميدي عن سفيان عن محمد بن منكدر أنه سمع عروة بن الزبير يحدث كذا. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه ثم هتك وقال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. قال سفيان: فلما جاءنا،
هو تفسير يضاهون خلق الله، وليست المضاهاة والمشابهة تكون من كل وجه. معلوم أنه مهما رسمت ومهما نحت أن هذا لا يضاهي خلق الله بالمطابقة، هذا لا يكون أبدا، ولا يمكن لأحد أن يضاهي شعره فضلا عن شكل، لكن هذا يشبه، وهذا الذي يسمى بالصورة، وفيه بيان أن الصورة محرمة سواء كانت منحوتة أو كانت مرقومة في ثوب أو كانت ما مخطوطة بقلم، كل هذا حرام ولا يجوز. وأما التفريق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل فهذا قول شاذ لا يؤبه له، ولهذا تستطيع أن تحكي الإجماع على هذا التحريم. ومن قال بأن بالتفريق فهذا قوله لا حجة له فيه، بل ترده السنة، فعندهم إذا كانت الصورة ليس لها ظل فتكون مباحة ومستثناة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا القران قد منع وبين أن العقوبة كعقوبة أيضا من نحت، لا فرق، لكنهم اختلفوا بعد ذلك، الذي يرى التعميم هذا اختلفوا بعد ذلك، هل لابد أن تكون الصورة كاملة تحصل بها المضاهة، صورة كاملة يرسمها بقلم أو تكون في ستر كاملة، أو أن الصورة خاصة بالرأس؟ لا شك أن الصورة لو خلت من الرأس فليست صورة فيها المضاهاة، يعني رسم البدن كاملا إلا الرأس، هذا لا عبرة به. ولهذا جاء أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الرأس حتى يصبح كالشجرة، فأن يقطع الرأس فلا عبرة بالباقي، أن يقطع الجسم ويبقى الرأس، هل الرأس به العبرة وهو مناط الحكم؟ فلو وجد الرأس صورة لنصف هذه بدون البدن تعلق بها الحكم، أم لا بد أن تكون كاملة؟ محل خلاف واجتهاد بين أهل العلم الذين يقولون بتعميم الصورة. فمنهم من قال الأمر في الرأس، فإذا وجد الرأس هذا يكفي، ومنهم من قال بل لابد من تمام الصورة. قد ذكر العلماء المتقدمون هذا الخلاف في هذا، وإن كان جل المعاصرين على أن الصورة هي الرأس من فتوى اللجنة وفتوى شيخنا ابن باز وغيره، لكن ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه الخلاف في هذا، وأنه خلاف قوي ومحتمل، لا خلاف أنه صورة، لكن الصورة لابد أن ينضاف إليها قيد آخر وهي المضاهاة بما فيه روح، وليس مناط التحريم كلمة صورة، ولا الشجرة صورة فتحتاج أنت إلى أن تضيف، والقمر صورة تضيف قيدا آخر وما فيه روح. طيب فيه روح وصورة لكن ما تحصل بها مضاهاة، مثل صورة المرآة هذه صورة، صورة المياه هذه صورة، وصورة لما فيه روح، لكن هل فيها مضاهاة أم لا؟ فهنا كان هذا الأمر محل الاجتهاد، ولهذا الإنكار فيه هو داخل في مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد وليس في مسائل الخلاف، في مسائل الاجتهاد. يبقى إذن صورة كاملة منحوتة كانت أو مرقومة، هذه إذا كانت بارزة فمحرم، بارزة فمحرمة، يعني أمامك الآن في ورقة في كتاب في حائط في جدار في كذا، لأن حديث مسلم في هذا واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الصورة إن كانت في كرام، إن كانت في ستر، إن كانت في في إلى آخره. طيب هذه الكاملة يفرق فيها بين الممتهن وغير الممتهن؟ هذا قول جماهير من أهل العلم أن الصورة إذا كانت ممتهنة ويداس تس بالأقدام أو كانت في هذا فإنها لا تناولها الحكم، لأن عائشة كان لها الحصان وله الأجنحة وكان له كذا وكذا. وكذلك لما قالت رضي الله عنها بأنها شقته فجعلته سدتين، فقالوا هنا الممتهنة تخرج من الحكم. وهذا الحقيقة قول قوي، لولا حديث يبين أنه لو كان في بسط ويتكئ عليه الإنسان فإنه يتناوله الحكم. وحديث آخر أيضا لعائشة عند مسلم في هذا أنها إنما جعلت ذلك وسادة الرسول يتكئ عليه، فلما دخل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أنه لا فرق. ولهذا القول الذي يطمئن إليه الإنسان أن الصورة إذا كانت بارزة لما فيه روح وكانت كاملة فإنها محرمة، سواء كانت معلقة أو كانت في ورقة أو كانت في أي شيء بارز أو كانت منحوتة. أما مسألة الرأس أو تمام الجسم هذه مسألة اجتهادية والاجتهاد فيها قوي. أما مسألة الفيديو وإدخال هذه الصورة في هواتف فإنها أيضا من الاجتهاد القوي، مسألتان تمام الصورة أو الرأس، كذلك إذا دخلت إلى الفيديو أو هذه الهاتف، لأنها تفقد شرط المضاهاة، ليست بارزة ولا قائمة، إنما هي عبارة عن شيء في جهاز، إن حركت برنامج أو دخلت صارت صورة، وإلا فهي قطعة حديد، إنما هذه الصورة صورة حتى تمزقها. فهذا الذي هو محل الاجتهاد، ترك ذلك أولى، لكن هل تجزم بهذا أنه محرم ندخلهم في الصورة؟ لا، لا يجزم بهذا. هذه مسائل الاجتهاد الذي فيه الاجتهاد قوي والذي لا يقتضي تبديعا أصدقائي. وعليه لو أنا أعتقد أن هذه الصورة محرمة ثم جئت في مجلس فيه كاميرا لشيخ اللي يعتقد هذا، فلهذا يكون من المنكر الذي ينبغي أن أزول عن المجلس؟ الجواب لا، إنما هذا المسائل الاجتهاد، هذا لو اجتهده وتحمله، وأنت لك اجتهده وتحمله، وهذا ليس من المنكر الذي يقال إن لم يزل زل أنت، فإنه المنكر الذي اتفق عليه العلماء والمنكر الذي دل عليه النصوص دلالة قطعية. ولهذا أولى بك ثم أولى إن كنت على هذا المنهج والطريقة، أولى بك ثم أولى إذن أن تترك الصلاة خلف رجل لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل وأنت ترى خلاف ذلك، أو أولى لك ثم أولى ألا تدخل بيتا فيه امرأة قد أرجعها قاضٍ إلى زوجها وقد طلقها ثلاثة، لأن الطلاق عنده يقع واحدة وأنت لا تراه أنه يقع واحدة، ومعاملات تدور بين الحل والحرمة، يبقى إذن عليك أن تهجر الدنيا كلها لأنك ترى لأنك ترى لأنك ترى لأنك ترى. فالإنكار في هذه المسائل يقتضي الإنكار العلمي فقط، ناقش شيخك ناقش غيره ناقش كذا، لما تعمل أنك يعني تخاف الله وهذا منكر لابد أن أزول عنه وهذا منكر وهذا منكر وهذا منكر، هذا منكر لا تفعله، لا تفعله أنت بالنسبة لك على حسب اجتهادك، أما وهو موجود فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. ليه؟ لأنه ليس منكرا بالنسبة لمن أوجد، فضلا أن تبدع به وتضلل فيقال فلان هذا يرى صورة الفيديو، وصل أمر إلى هذا الحد. وهذا في الحقيقة ليس من الضوابط أو ليس يطابق الضوابط العلمية عند العلماء في مسائل الاجتهاد. إذن عندنا مسائل في هذا الباب، باب الصورة، مسائل لابد أن يفصل ما هو شاذ فيها مطروح وبينه ما هو متفق عليه وبين ما هو محل اجتهاد. فعندك الصورة لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل لوجود هذه الأحاديث التي لم تفرق، ولأن الحكم تناولها. طيب الصورة البارزة، الصورة البارزة منحوتة كانت أو موجودة في ثوب أو موجودة في كذا 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 إلى آخره، هذه كلها محرمة ولا فرق. طيب الصورة الممتهنة هل تلحق بهذا أم لا؟ محل اجتهاد، محل اجتهاد. الصورة أن تكون كاملة أو الرأس فقط، هذه محل اجتهاد أيضا. الصورة في الفيديو في الكاميرا في الهاتف، هذا محل اجتهاد، كل هذا محل اجتهاد. فلا ينكر بعض على بعض بإنكار غليظ يقتضي تبديعا، تضليلا، تحذيرا، هجرا للمكان. ولهذا ترى بعض العلماء الذي يرى التعميم تراه في بعض المواضع يكون حاضرا في مثل هذه اللقاءات، أو هو نفسه مصور في هذه اللقاءات. تقولي أصلا يمكن هو مش واخد بال، لا ده واخد بال أمامه. ففرق بين هذا وذاك، قد يحصل من الأمور في هذا من الاجتهاد ما يحصل. فهذه محل اجتهاد وهذا محل اتفاق. نعم. أما مسألة بقى أن المبالغة أن تكون الصورة على الوجه الذي يعني يضايق خلق الله من كل وجه، بمعنى أو بغالب الوجه، بمعنى أنها مثلا لو أتيت إلى تمثال فخرقت رأسه من أعلى وجعلت له شعرا مستعارا وكذا، فإن هذا يكون جائزا، لأنه لو كان في الإنسان لما كانت له حياة أو كذا، فإن هذا قول مردود، فإن العبرة بكمال الصورة معلوم. طيب وليس له، ولو ما خلعت أو ما فرغت رأسه، طيب ما له كبد ولو قلب ولو شيء، هو نفس المسألة، لو كان حيا ما عاش. يبقى إذن لن تكون هناك صورة محرمة أبدا عن إطلاق، لأن الصورة التي لولا كذا كذا ما كانت حية، هذه لا تكون إلا في المضاهة الكاملة، إذن خلق آخر جديد. لكن حصول الصورة بكمالها، حصول الصورة هذه لو مفرغت الرأس ومفرغت الجوف ومفرغت كذا، هي صورة كاملة، والعبرة بهذا الظاهر. ومعروف أن الصورة التي على الستر هذه لا يمكن تعيش صورة مثل هذه أبدا. إذا نعرف محل الاتفاق في هذه المسألة ومحل الاجتهاد ومناط التصور المسألة، حتى يعرف طالب العلم المحل الذي يتكلم فيه، وهل يسعون في ذلك الخلاف أو لا يسعون، وهل الإنكار هنا يقتضي إنكارا علميا أو يقتضي إنكارا مغلظا من التبديع والتضليل أو هجر المكان الذي فيه ذلك. فإن قلت الشيخ فلاني دخل مرة نكس، الشيخ علان وفلان وعلان وزيد وعبيد ما نكس، العبرة ليست بهذا، هذا في مظاهرة لو هذا في مظاهرة لو هذا قدر، هو يرى أن هذا مثلا منكر وأصور أنا بهذا، يبقى هذا تنهى عنه. نعم نعم، أيا كانت الصورة في الثياب كلها ممنوعة. وما حديث النبي إلى رقما في ثوب، رقما ما قال صورة، هذه لا تحمل على الصورة المحرمة، رقما نقش، إنما الصورة كانت في الثياب هذه لا إشكال فيها، هذه أقصد ممنوعة، هذه يتناولها الحكم. قالوا أيضا في الصورة التي مثلا قد لا يكون لها محاكاة في الواقع، يعني ليس هناك مخلوق مثل هذا مثلا، فالذي عليه جل علمائنا المعاصرين أنها ممنوعة أيضا، واستدلوا على هذا بدليل قوي، وهو أن أيضا أنه لا يلزم أن تكون الصورة لها محاكاة في الواقع، لا يلزم طالما أنها صورة والصورة لها رسوم الوجه أو كذا، فإن هذا يعتبر. نعم بس العينين أو الأنف، لا يضرب ويعلم، يضرب ويعلم على هذا. هذا على مذهب من يرى الممتهن أنه مستثنى، نعم، إنما على الراجح عندنا أنه لا فرق بين الممتهن وغير الممتهن، وجود النص في هذا. ونفس مثل الوسادة قد يجعل عليه شيء وتتزب أقدام وكذا، هذا طبعا في الاستعمال، ده محل اجتهاد في الاستعمال. أما في المصور فإن المصور ممنوع سواء صور صورة ممتهنة أو غير ممتهنة، هذا بين المصور هذا ممنوع، ممنوع أن يصور شيئا بهذا سواء كان ممتهنا أو غير ممتهنا. نعم. ما احنا اختصرنا الكلام فيها، قلنا من يرى انها الصورة لا فقط تكون في جهاز او في غير جهاز، وهذا بيرى التعميم، لكن الذي يترجع عندنا ايضا ان هذه لا تدخل في الصورة المحرمة. نعم، لانها قطعة حديد، قطعة حديد تبعث لك صورة ثم تعود. إذا المعالم ليست واضحة، معالم ليست واضحة، كأن تكون العين نقطة والأنف نقطة والفم نقطة، هذه لا عبرة بها، هذه ليست صورة فيها المظاهر. نعم.
قال سفيان: فلما جاءنا عبد الرحمن بن القاسم حدثنا بأحسن منه وأرخص، وقال: أخبرني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على سهوة لي بقرام لي فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع وقال:
صور. نعم.
وقال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. قالت عائشة: فقطعنا منه وسادة أو وسادتين.
نعم، القطع الذي يذهب بالصورة، قطع الذي يذهب بالصورة. نعم، لعب الأطفال أيضا، إذا ما كان فيها صورة في الوجه فهذه لا بأس بها، أما اللعب الكامل الآن هذه لعب الأطفال تماثيل، بل ربما أشد مما كانت تصنع في العهد الأول، الآن صار فيها المضاهاة مضاهاة كبيرة جدا، بل صارت الآن تتكلم، الآن تتكلم وتتحرك تتحرك عيناها ويداها، فلا يقال هذه لعب أطفال، لعب أطفال على العهد الأول الذي ليس فيه تحديد لمعالم الوجه، وهذا قد تراه إلى الآن، وإن كان نظر وهو مثلا أن يأتي الواحد بقماش على هيئة عروسة أو شيء ويحشوه قطنا ثم يجعل لها بعض الشعر، لكن بالنسبة للوجه لا يجد في شيء، أو نقطة فقط أو شيء منها، هذا هو اللعب على هذا الوجه، وعليه يحمل أيضا حصان عائشة رضي الله عنها. أما اللعب الموجودة عندنا الآن بما نراه من صورة كاملة مع تحرك عينين مع كلام تتكلم ببابا وماما، فهذا كله من المحرم، هذا فيه المضاهاة قوية. نعم، نعم، ما هو نص عام يفسره ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الصورة حتى في الوسادة، لم يقبلها، فلا يقبلها في مجسم إلا أن تكون الصورة، لأن هذه يصح أن تقول هذه حصان وليس فيه عينان وليس له عينان، ويصح أن تقول حصان وفيه عينان، إذن احتمل أن تكون الصورة كاملة واحتمل أن لا تكون، فنلجأ إلى النصوص الأخرى، فالنصوص الأخرى لم تبح شيئا من التصوير هذا الذي هو تصوير كامل، بدليل أن النبي لم يقبله في الوسادة، لأن علة من قبل الحصان على هذا أنه ممتهن، فرأينا أن النص في الممتهن لا يرخص، رأينا النص في الممتهن لا يرخص، فدل هذا على أن الحصان الذي أخذته عائشة نعم صورة حصان، لكن ليست في المعالم التي هي معامل كاملة تحصل بها المضاهاة. تفسيرنا هذا للنص في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة ولو كانت ممتهنة، وإلا فالنص يحتمل أن يكون كاملا أو يحتمل أن يكون كاملا، لهذا طلبنا التفسير من غيره. نعم. أشد، لو كانت صورة كاملة أشد من الوسادة، نقدم الخاص، نقدمها، لكن عندنا هذا الخاص، ما استدللنا أشد الناس عذابا يوم قيامة المصورون فنستثنى الحصان، أو بالقران فنستثنى الحصان، لو كان كذلك نعم صح يصح هذا، نقول هذا خاص، لكن عندنا النص في ماذا؟ النص في الممتهن، أن النبي لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم، والوسادة أقل من الحصان، الذي مجسم، هو مجسم يعني لو لم يكن في ستر مجسم، هذا أقل. يعني لو أبيح يباح الستر ما يباح الحصان. فدل هذا على أن هذا الحصان، نجمع بين الصين، أن هذا الحصان ليس حصانا متكامل الصورة. الصورة من جهة ماذا؟ الرأس. لأنه يصح أن تطلق حصان. لو أنه ما صح أن تقول حصان إذا لم يكن له معان في الوجه، فنعم تقول هذا يلزم التعارض، لكن يصح أن تقول هذا حصان، هذا حمار، هذا رجل، هذا كذا، وليس له عينان، وليس له أنف، وليس له فم، وليس له وليس له إلى آخره. نعم. هات نص مسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسادة التي فيها تصوير. نعم. لأن النص يحرم. هل اجتهاد؟ لأن أقول أنا بترجيحي، أنا هذا بترجيحي، لكن من ذهب إلى مسألة حديث الحصان وحديث الوسادتين فجعلته وسادتين له حظ من النظر، له حظ من النظر، إنما أنا أقول أذى الذي يترجح هنا. نعم نعم، يدخل في الاجتهاد، تصب بالهاتف يشتد على مذهبه، لكن يقول هذا يسمك بأن قولك ضعيف أو كذا، بالعكس هو قوله ضعيف. مسألة الذي يمنع من صورة الهاتف وكذا ويتشدد في هذا لا. نعم، احنا نقول هذا طبعا هذا الأمر شيء، وبالنسبة لمسالك طلبة العلم شيء آخر. كلام الآن في مسألة حد الصورة منع عنها وغيرها أو غير ذلك وضوابط هذا، إنما لما نجي بقى لمسالك لا ينبغي الإنسان أن يقتحم باب الاجتهاد هذا، حتى لو رجح خلافه لا ينبغي أن يقتحمه فيستهين بالأمر. فترى الأخ ماسك المحمول دائما يصور كيت كيت ويصور إخوة صورنا اعمل سوي سوي سوي، هذا مثل غير جيد حتى عند من يقول بجواز مثل هذه الصور. أو يأتي الأخ بصورته يصدر بها صفحته وكذا ويكثر من التصوير بغير داع، وهو يأكل ويتغدى مع أخي في كذا ويذهب كذا، لا ينبغي كمسلك لطلب العلم ما يفعل هذا، بل ربما وقعت فتن بسبب ذلك. هذه الصور تنتشر وربما وقعت بذلك فتن، خصوصا وأن بعض الناس قد يظهر في مظاهر غير جيدة فيقع بذلك الفتنة. فمن جهة مسالك لا ينبغي الإنسان في مسائل الاجتهاد حتى ولو رجح الجواز مثل هذا أن يجعل هذا ديدنا له وأن يقتحم هذا الباب، لأن الإنسان وهو يرجح عنده اعتقاد أن قوله يحتمل خطأ أيضا، فعلما يتوسع فهو من جهة علمية يبين ما يتدين الله عز وجل به، من جهة عملية يكون بعيدا عن هذا الأمر. أنا ما أقتحم هذا الباب، أجعل على صفحة موقع صورتي وأجعل على كذا صورتي، كل حاجة صورتي، كل حاجة صورتي، أتغدى صورتي، أنا ابنتي معي صورتي، كذا كذا إلى غير ذلك. ما يتوسع الإنسان في مثل هذا، ما يتوسع الإنسان في مثل هذا، إنما يبقى الصورة لا حاجة كمحاضرة أو شيء من هذا، هذا مثل هذا لا إشكال. لكن على ما أنا أحتفظ بصور وأصور أولادي وأخواني أو أجعل صورة ابني على وجهة المحمول أو غير ذلك، ما في داعي لكل هذا. فكوني أنا أرجح من جهة علمية شيء، وأما من جهة عملية فلا ينبغي أن الإنسان يتوسع، خصوصا وأن هذا الباب صار يترتب فيه أو يترتب عليه فتن، قد يظهر الأخ بصورة معينة وكذا تفتن، ما ينبغي الإنسان أن يتعرض لهذا. نعم، الموضوع هذا طويل، إحنا دائما إذا فتحناه
صحيح مسلم
اتركوا. نعم،
حديث مسلم،
حديث مسلم. نعم،
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسند عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول
دكتور فاروق لهذه الرواية. نعم، هذه الرواية عندنا تشبه رواية لا تفعل إلا بفتحة الكتاب. لو كانت المسألة عندنا نص عبادة في صحيحين لا صلاة لما لم يقرأ فتحة الكتاب، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا العلماء على أنها في الصلاة، لكان الترجيح بالآية، ونقول بأن هذا في الإمام وفي المنفرد وفي السرية، أما في الجارية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا. لولا نص إلا بفتحة الكتاب. لولا هذا النص أيضا في التصوير لقلنا يفرق بين الممتهن وغير الممتهن، وقلنا بين غير الممتهن هذا ممنوع والممتهن هذا جائز، لكن هذا النص نعم.
فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت قالت فعرفت أو فعرفت في فعرفت في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله فعرفت في وجه الكراهية
نعم
أو فعرفت أو فعرفت
فعرفت في وجه الكراهية أو فعرفت وجه الكراهية، يعني هي تحكى أنها رأت ذلك في وجه نعم.
فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله
هذا الشاهد اشتريتها لك لا لأعلقها، وهذا غير الحادثة فشققتها، لا اشتريتها لك من أجل ماذا؟
تقعد
ها؟
تقعد عليها وتوسدها
بس. ومن قال بجواز الصورة الممتهنة قال إن كان يتوسب عليها أو كان أو كان متدس بالأقدام وغير ذلك ووطع عليها فإنها ممتهنة، لأنه أخذ النص الآخر فقط وفي القرام المعلق وأنها أنزلته، إنما هالي هنا اشتريتها لك ها؟
تقعد عليها وتوسدها،
تقعد عليها وتوسدها نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال.
إذن شملها الحكم، فهذه لا يمكن أنه يشملها الحكم ولا يشمله الحصان الذي هو أقوى منها بروزا ومضاهاة لو كان كذلك، وعليه نقول بأن هذا الحصان يحمل على حصان ليست معالم وجهه ظاهرة، أولا من ناحية لا ينفي هذا أن يقال حصان، وثانيا فصرنا هذا بهذا الحديث. أما من قال بأننا نحمله على هذا فيعارض هذا الحديث، فكيف يسلك هذا الحديث أننا نمنع من صورة في وسادة يجلس عليها ولا نمنع من صورة منحوتة يلعب بها؟ إنما كم من الحصان الذي كنا نلعب به، وكم من العروس الذي كنا نلعب به ونحن صغار، وليس فيه شيء من هذه المعالم إلا شيئا مطموسا. بهذا تجتمع أدلة الباب، يظهر لك أن الصورة البارزة منحوتة كانت أو مرسومة، البارزة أن الصورة البارزة منحوتة كانت أو مرقومة في ثوب أو مرسومة بيد أو إلى آخره، أنها محرمة، علقت أو كانت وسادة. هذا الحد الذي دلت عليه الأدلة. أخرج هذا الضابط هيبقى لك باقي أمور في الممتهن، أمور في الصورة التي كانت كاملة أو الرأس، أمور في هذا، هذه الصورة الكاميرا، هذه كلها من الأمور التي تكون محل الشهادة عند أهل العلم، وقد عرفتم الراجح فيها عندنا أنها لا يتناولها هذا الأمر إلا أن الاحتياط في الرأس، الاحتياط في هذا أولى نعم.
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة
نعم.
شيخنا لو قال قائل الوعيد هنا على المصور وأما الذي يعلق فهذا يحرم فضل عدم دخول الملائكة، يعني الحديث هنا المصور هو الذي يعذب أما الذي يعلق
ما في إشكال عندنا، بس المهم أنها ممنوعة
نعم.
إنها ممنوعة، أن من علق أثم وأن من صور أثم، وإذا كان من صور أشد إثما.
لا من علق نعم. يحرم فضل دخول الملائكة فقط.
لا لا
يعني على الحديث
لا لا لا, لا لا من ما أثمش لأنها جاهلة ما في إشكال، ولا تؤثم أي واحد جي علق قل له نزل قطع، لا تؤثم، تؤثمه ليه؟ تؤثمه ليه؟ ما يأثم لأنه جاهل يجهل، الإثم بعد العلم. جلس على ماذا؟ على ما نهى عنه؟ لا، لأي وأحسنت، على المقطع وليس الموجود. هذا هو، هو هذا هو، لأن صورة لم يعد صورة. النهي هنا أنت لا تعلم لكن النص عالم، هو أنت لا تعلم لكن النص فسر لك. لا، في دلالة. هذه الصور تقعد عليها توسل عليها، هذه الصور إذا ما يصح. إذا محمول التقطيع على ماذا؟ على تقطيع لا تبقى معه صور، يبقى هذا التفسير، يبقى أنت فسرت النص. نعم. ولا تؤثم، لأنك أيضا من فعل ذلك جاهلا فلا تؤثم، وتؤثمه له، إنما الإثم بعد العلم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع أبو بكر سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
نعم، هذه من الرقية المشروعة. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان أنه سمع سعد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب.
الله أكبر، هذا في فضيلة عمر رضي الله عنه، ملهم محدث يوفق للحق، ولهذا نزل القرآن بكثير من منطقه رضي الله عنه في وقائع معروفة في السنة، وسبق لنا أن أخذ رسالة في موافقات عمر رضي الله عنه. نعم، ومنها الثابت ومنها غير الثابت. فمن الثابت مثلا ما جاء في الصحيح: لو أمرت نفسك بالحجاب اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. لكن عد ابن حجر كثيرا من ذلك، بعضه غير ثابت. نعم.
قال حدثنا سفيان قال
وضع الأيدي في إيه؟
أقرأ على مي، أنفث فيها المقصود،
تنفث فيها، هذا جائز، ما في مشكلة.
تاب اليد، وضع اليد،
ما ورد فضيلة في مسألة وضع اليد، لكن مباح،
بعض الرقيم
مباح، لكن ينفث فيها ما في مشكلة. هذه صفتها بسم الله، وضع أبو بكر سبابته بالأرض ثم رفعها، ثم قال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا. معنى ذلك أنه يجعل ريقا ثم يجعل في الأرض ثم يمسح به الجرحى أو كذا، ويقول هذا الدعاء: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربي.
قال حدثنا سفيان قال حدث
نقل فيما شكرا الإخوة بالخلف. نعم.
قال عن اختلف العلماء السور فكره ابن شهاب ما نسب منها وما بسط وما كان رقما او لم يكن على حديث نافع عن قاسم عن عائشة. وقال الطائفة: لما يقرأ من التصاوير ما كان في حصان البيوت، وما كان رقما في الثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن ابي طلحة، وسواء كان الثوب منصوبا او مبسوطا. وبه قال القاسم وقال في حديثه عن عائشة وذكر حديث عائشة. ثم قال وقال آخرون: لا يجوز لبس ثوب فيه صورة ولا نصبه، وإنما يجوز من ذلك ما يوطأ ويمتهن. واحتجوا بحديث سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير الحديث يعني. ثم قال قالوا: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان سترا ولم يكره ما يتكأ عليه ويوطأ. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة قال عكرمة: فيما يوقف من الصور هو أزل لها. وهذا أوسط المذاهب في الباب، وهو قول مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي.
يعني ما زاد شيئا، يعني كما قلنا ما زاد شيئا، فنحن لملمنا كل هذا ونظرنا في مذهب كل بحديثه، ورأينا أن هذا النص، أن هذا المذهب هو الذي تجتمع به الأدلة كلها. لأن من فرق بين الممتين وغير الممتين يلزمه أن يرد على هذا النص، ولا أظن يرد. لما من يقول بهذا لعله ما بلغه هذا النص، وبهذا تشمله. لكن أنا يعنيني إبا يا دكتور فاروق، يعنيني مهم جدا دائما تصور المسألة وذكر الخلاف فيها وذكر محل الأدلة وكون أرجح ما لا ترجح أنت أو فلان ترجح حول عام دون عالم مع هذا الضابط، وزنة المسألة مهمة جدا. إنما أن أصل أنا إلى أن أجعل مسائل الاجتهاد مسائل الإجماع، أو مسائل الإجماع مسائل الاجتهاد، أو أتي مسائل الاجتهاد أولي وأعادي، هذا الممنوع، هذا من الجهل. فالمهم يكون عندي مرآة للمسألة، مرآة أتصور هذه، والذي قال بهذا دليله كذا، والذي قال بهذا دليله كذا، والذي قال بهذا دليله كذا، وإلى الأقوال في المسألة. إذن هذه كما ذكرت أنا لكم، هناك ما أمور محل الاتفاق، هناك محل الاجتهاد. الصورة كصورة بارزة خارجة هكذا بصورتها البارزة، سواء كانت منحوتة أو كانت كذا، هذه عند العلماء محل الاتفاق في التحريم الكاملة. نأتي بعد ذلك ندخل في أبواب الاجتهاد، الممتنة غير ممتنة، صورة الرأس كامل غير أو الرأس بس أو الصورة كاملة، أدخلناها في المحمول أو أخرجناها منها، هذا محل الاجتهاد. والذي تطمئن إليه النفس هو حديث مسلم عن عائشة، اشتريت لك وسادة تقعد عليها وتوسدها. هذه تقطع الطريق على من قال بالتفريق بين الممتنة وغير الممتنة.
قال حدثنا سفيان.
نعم في الصحيح. نعم وطبعا فاروق، لان عندهم التصور دي في الزمن الماضي، عنده تصور دي مساله اصول يعني، فعشان كده تلاقوا فاروق بيركز على قوي، وانا برضو بديله يعني الحبل شويه عشان ايه ننظف الماضي. نعم
يعني مثل التعامل مع المسائل
تمام. لا يا فاروق، جماهير لا تجنح للدليل، دليل مع الجماهير او مع غير الجماهير. مسائل اجتهاديه ما تقولش اجنح للجماهير، لدليل الجماهير لدليل لا لا لا، ده مسلك محدث، لا توقف، ما تقولش للجماهير وكذا. إما عندك دليل ترجح سواء الجماهير أو خلاف الجماهير، أو اسكت توقف. خد الجماهير، خد الأربعة إلا رواية عند الشافعي أن المرأة التي تجامع في رمضان مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، الأربعة إلا رواية عند شيء، خذها تطمئن أنت إليه. ما أطمئن، مكره أقول صومها صحيح ولا قضى عليه. شوف بقى، مش حتى صومها فسد ولا قضى، صومها صحيح لأنها ليست مختارة. لكن هذا الجمهور، لكن أنا قد أرجح هذا، أقول دليل الجمهور، أنا أجنح عندي الرجح هذا مسألة دليل الجمهور، أو دليل أحمد، أو دليل كذا، أو دليل، أو دليل إلى آخر ذلك. إنما لو ما ترجح عندي من جهة الدليل، ما أقولش أنا أجنح لرأي الجمهور، لا، لأن دي مسألة علمية. أما مسألة عملية، أنت تأخذ كعملي احتياط، تقول مثلا أنا بقى خاص، أنا كفاروق أنا كذا في نفسي، أنت حر، خذ بالاحتياط ما في مشكلة، ده اسمه مسلك. إنما لا أدرس أنا ولا أرجح أنا كطالب علم، أفتي وأدرس وكذا، أقول إذن الجمهور، لما لم يتضح لي شيء أخذ بقول الجمهور، أبدا ما يصلح. أقول أنا متوقف، يعني متوقف من جهة علمية. إنما أنا كمسلك شيء، أنا نفسي كمسلك قد مسلك عملي أطبق القول الذي لم أرجحه. ليه؟ لأني أنا اختيار العلمي هذا اختيار اجتهادي، فأنا أعتقد أن هذا دين أو شيء من هذا القبيل، لكن في نفس المسألة قولي هذا أنا أقول قد يحتمل أن يكون هو المرجح ليس هو الراجح، أن يكون هو الخطأ، ولهذا لا أقتحم الباب هذا، لا أقتحمه، أقتحم هذا الباب من جهة عملية، أخذ بالاحتياط في المجال العملي، وإن كان الفتوى العلمية عندي ثابتة بالنصوص 1 2 3 4. ولو فعلت أنا هذا بما أراه دينا لا غضاضة، لكن أنا كمسلك علمي كمسلك عملي أبني أمري على الاحتياط وعدم التجرؤ. ولهذا نقول لو أنت رجحت المهانة وعدم المهانة ممنوعة، أقصد الأخذ بالصور المهانة، أو رجحت أن صور الفيديو هذه ليست داخلة في النهي، لكن من جهة المسلكية يعني أن تقتحم هذا الباب وتجعل كل حياتك صور بولدك، صور مع أبنائك، صور مع إخوانك وأصحابك، على البحر، على مش عارف إيه، عليه نزل صورة، وتلاقي الواحد صفحته كلها فيها ما فيها إلا الصور، أخ بيأكل دجاجة، أخ مش عارف بيع هذا غلط، هذا غلط، لأن هذه الصور قد يحصل بها فتن. من جهة أخرى قد يحصل بها فتن، الأخ لابس إيه، عامل إيه، مسوي إيه، ظاهر إيه، قد يفتن يا أخي. هذا باب مفتوح على العالم كله، تراه النساء وتراه ويراه الدنيا كلها، فقد يفتن بهذه الصورة. ثم إن هذا ليس المسلك، مسلك أهل العلم، مسلك سمت طلبة العلم في هذه المسائل، مع أن الرجال يفعلون هذا ربما ما يعرفون المسألة علمية، لكن أخذوا القول المرخص. يعني لو تسألوا علميا قد لا يكون عنده نقاش علمي في هذه المسألة، إنما هو أعجبه هذا القول، الشيخ فلان قال، زي ناس تانيين يشددوا برضو عجبوا مسلك التجديد، فلك الشيخ فلان قال ما أدري إيه ده صنم أو لا، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. لكن حتى لو أنا أرجح أن هذه الصورة سيب صورة، لكن هذا الباب سيفتح منه ماذا؟ يبقى باب علمي، أنا نرى أن هذا ليس فيه ضابط الصورة المحرمة، تمام؟ كباب عملي إذا احتجنا إلى ذلك في محاضرة، في مثلا كذا شيء لهذا، في مقطع الشيخ فوزان أو مقطع للشيخ ابن باز بتنشره أو توزعه، يبقى يقدر هذا الأمر بقدره. نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال سفيان وحدثنا يعقوب بن زيد التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان حبش يلعبون بحراب لهم فكنت أنظر من بين أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتقه حتى كنت أنا التي صددت. زاد يعقوب بن زيد في حديثه فقال رسول الله
يعني
صلى الله عليه
وسلم أنا الذي انصرف، لأنه يقول هي انتهيتي، تقول لا بعد، لا بعد، حتى تركت هي صلى الله عليه وسلم، تركت هي رضي الله عنها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا شيطان آخذ بثوبه.
زاد يعقوب بن زيد في حديثه، نعم،
قال زاد يعقوب بن زيد في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا شيطان آخذ بثوبه يقول انظر، فلما جاء عمر تفرقت الشياطين. قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبوا يا بني أرفدة يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة،
مش في ديننا إباحية، فولا يأخذون هذه النصوص المميعون، يأخذون هذه النصوص وينشرونها وجعلونها أصلا على غير الصفة التي وردت عن رسول الله، أن في ديننا فسحة وليس التفسخ وليس التميع وليس الخروج، جعلوا الفسحة اجتماع رجال ونساء بغير ضابط، جعلوا الفسحة الرقص والطب، جعلوا الفسحة الغناء وكذا. نعم في ديننا فسحة، ومن قال بلدنا فسحة؟ في ديننا رفع الحرج، في ديننا المشقة وتجريب التيسير، في ديننا الإباحة أكثر من أن تحصى، لكن أنتم تأتون بالمحرم، أنتم تأتون بالصور الممنوعة وتقولون إن في ديننا فسحة. ولهذا هذه الصورة التي حصلت صاروا يدندنون عليها مع حديث دعهم يا أبا بكر أو دعهم يا أبا بكر فإنه يوم عيد، أخذوا هذا وعمموه على الصور المحرمة كلها بدعوة، فجعلوا هذا في الغناء الفاحش الغناء المحرم هيئة وصفة ومنطقا وتمام، وجعلوا هذا أيضا في النظر إلى الرجال واللعب الذي يتعدى الحد الجائز، وقالوا بهذه الحادثة. ولو أنهم اقتصروا على ما حصل من واقعة حاكوا هذه الواقعة كما هي، فإن جاءكم من ينهى عنها فأنكروا عليه، أما أن تقيسوا عليها المحرم هذا لا يجوز. نعم. فيفرحون جدا بمثل هذه النصوص. قالت عائشة فلم أحفظ من قولهم
غير هذه الكلمة أبو القاسم طيب، أبو القاسم طيب.
نعم.
قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة.
هل يستدل بالحديث عن النظر العام للرجال تكون نظرة عامة ليس لشخص بعينه؟
هذه أيضا محل الشهاد عند العلماء، يعني نظر المرأة إلى الرجل، لا نظر الرجل إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة هذا منهي عنه بالنصوص، لكن نظر المرأة إلى الرجل بعض العلماء قال بأن الرجل ليس بعورة، ونظر المرأة إليه إذا كان من غير فتنة فإنه يباح، واستدلوا على هذا بهذه القصة، فيقولون بأن نظر المرأة إلى الرجل وبدليل النظر أن الرجل ليس بعورة، ولو كان نظر المرأة إلى الرجل ممنوعا لا أمر الرجل بالحجاب كما أمرت المرأة بالحجاب. هذا من جهة تعلية نظرية، من جهة أثرية استدلنا بهذا، وفي هذا نظر الحقيقة ما أطمئن إليه لعموم قول الله عز وجل: قل من يغض من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ولأن التفريق بين ما يحصل به فتنة وما لا يحصل به فتنة هذا أمر لا ينضبط في الشرع. نعم نقول هو أخف، لكن من جهة الحكم فإنه لا فرق بين الحكم في الحكم بين من نظر المرأة الرجل ونظر المرأة إلى الرجل. واستأنس هذا بحديث وإن كان في مقال، لكن بعض أهل العلم يعني حسنه، وهو أفعميواني أنتما، استأنس لهذا، لكن العموم كاف في قول الله عز وجل: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما قصة الحبشة فإنها تحتاج إلى نظر في هؤلاء، هل هم من الأحرار من العبيد؟ فإن العبد يسامح معهما لا يسامح مع الحر، كانوا صغارا كانوا كبارا، هذه كلها تحتمل أمورا. إنما النظر عام: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب، والثاني أن الفتنة تحصل بالنظر، صحيح أنها في المرأة أشد، ما في إشكال، لكن تحصل بهذا. وكم من امرأة فتنت بهذا بالنظر، وإن كانت تزعم أنها في الأول تنظر لغير فتنة، فقد يقع بذلك إيه؟ فتنة، فيحسم الباب ويغلق الباب. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين البطيخ والرطب فيأكله. قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل الحارث.
يكفي. نعم. عليها فسد صومها عليها القضاء، ما قلت كفار، فسد صومها على القضاء، هذا قول الأربعة إلا رواية عن الشافعي. نعم. لا، وبيقول مكره، فسد صومها على القضاء. أما الكفار اختلفوا فيه، أما الكفار اختلفوا فيه. احنا لناش دعوة بالتعليل، لكن هذا قوله، هذا قول الأربعة إلا رواية عند الشافعي أن المكره والنائمة، قال النائمة والمكره، فاستصموا عليها القضاء. أما الكفارة لا، اختلفوا فيه، كفارة اختلفوا فيه، عللوا بتعليل عليل، قالوا هذا لا يتصور في امرأة تكون ناسية كذا أو امرأة مكرهة وتجاوب، هذا تعليل عليل عليل، حيثما يكون الإكراه المعتبر فلا يفسد صومها لأنه لا اختيار لها. في الكفر يعتبر، فكيف لا يعتبر مثل هذا؟ رجل كتف امرأته، ولهذا لما تكلموا في المكره بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة هذا متصور ولا إشكال فيه، المرأة تكره على أن تجامع، هذا متصور ما في مشكلة، المرأة كالوعاء. لكن المشكلة في الرجل، بعض العلم قال لا يعتبر إكراه في الزنا كما لا يعتبر في القتل. طب في القتل واضح ليه؟ لأن أصلا الرخصة في الإكراه في الموافقة أن تبقي نفسك، فإذا كان بقاء نفسك بإذهاب نفس غيرك لا، فلتكن نفسك هي التي تذهب. قالوا في الزنا يا عبد اللطيف لا يعتبر، لأنه أصلا لو كان مكرها لما حصل له انتشار ولما حصل له انتصاب، فقالوا كيف يعني يكون مكره وكذا، فلا يتصور، وعليه فالإكراه يعتبر في الزنا من قبل الزاني، من قبل الزاني، لأن هذا لا يحصل إلا بالإلاج، ولهذا العنين لا يحصل له منه إلاج. فالمفترض رجل مكره يبقى كده، زي اخ مثلا في التصوير كان لك انت تختار صوره حرام، تروح بقى تصور البطاقه والجواز، ماشي يا سيدي رخصه كذا، بس انت بقى محل نفسك او عمال تضحك كده وتبتسم، يبقى ده مش رجل بقى ترى تحريم التصوير، لا صور مكشر، يبقى تكون مكشر كده عشان يبقى ايه في انكار في الصوره الذاتيه. فنفس المسألة هنا، أنت مكره وصادق فعلا أنك مكره في الزنا، فعلى ما يحصل انتصاب. لكن جماهير على خلاف هذا، لأنه قد يحصل انتصاب بالطبع وليس بالقبول، هذا طبع فليحاسب إنسان. أما المرأة فهل يتصور؟ يتصور، تصور أن تكره امرأة على الزنا، يتصور طبعا، لأن المرأة ما هي ما عندها مثل ما عند الرجل، المرأة وعاء. فهي الإشكالية في هذا، تكتف المرأة وتهدد المرأة كل شيء. فالمرأة التعليل بلا يتصور يصادم المانع المتفق عليه وهو الاختيار، وهذا الذي يترتب عليه الأثار، أن يكون عالما ذاكرا. ولهذا قالوا في مفسدات الصيام أن يكون عالما ذاكرا مختار، كل المفسدات عالما ذاكرا مختار، عالما ذاكرا مختار، مختارا يعارضها الإكراه، ولو أكره الرجل على هذا كذلك لا يفسد صومه، وصومه صحيح ولا شيء عليه، ويلغى هذا الفعل كأن لم يكن. لكن أنا مثلت يعني بهذا إيه؟ بأن هذا قولهم، قول الأربعة إلا رواية، ومع ذلك مد أو نائمة، قد تكون امرأة مستغرقة في النوم، نومها ثقيل، يزني بها رجل أو يأتيها رجل وهي نائمة ما تفيق، يوجد هذا، صح هذا قد يكون نادر في بعض النساء، قد يكون نادر يعني إلا في بعض النساء، لكن موجود موجود. فحيثما نحن نتكلم عن الضبط من حيث هو شرعي، الإكراه والنوم، طيب تحقيق مناط الإكراه، قال لا أنا هزعل منك، والله لو ما خليت بينك هزعل منك، شوفي ومش هكلمك إلا لازم، قالت بس أنا مكرهة كده خلاص يلا في رمضان، ده مش إكراه. يبقى هنا هي قالت إكراه، لكن ده مش الإكراه المعتبر، يبقى نتفق على أن الإكراه مانع ويترتب، لكن مناط الإكراه هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم 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 لا لا كفرت عليه، ده نزاع برضه مش اتفاق، هذا خلاف بينهم، لا كفر بعضهم يرى الكفار. كل هذا خارج الدليل، احتياط إذا اشتبه الدليل، الإكراه ما في اشتباه، الإكراه ما في اشتباه، الإكراه وهو عدم وجود الاختيار هذا عارض من العوارض ومانع من الموانع التي لا ترتب عليها الحكم. نعم اتفقوا على هذا، الأربعة اتفقوا على أنه إذا وطئ قبل غروب الشمس ظنا بقاء، وإذا وطئ قبل ظنا بقاء الفجر فبلا، إذا وطئ قالوا هنا يفسد الصوم، هم الأربعة اتفقون. ليه؟ لأن مثل هذا يحتمل من جهة النص، النص عندنا وحديث أسماء في أنهم لما أفطروا ثم ظهرت الشمس أو كذا وواصلوا هذا حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية بقى أمر بقضاء أو لم يأمر، هذا فيه كلام في ثبوت هذه اللفظة من عدمها. فهذا الاحتمال الذي يستندون إليه من باب الرواية، لكن هذه ليست مسألة إجماعية، والصحيح ولو كان أربعة على خلاف هذا، الصحيح أن هذا خطأ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نص صريح متفق عليه أنه أمرهم بالقضاء، إنما الظاهر عدم الأمر بالقضاء، وهذا الذي يتمشى مع الأدلة العامة، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وأنه لا فرق بين هذا وبين من نسي، لا فرق.